بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا فرغنا في الدرس الماضي من أبواب التشبيه في علم البيان، وبعد هذا الباب باب الحقيقة والمجاز، ولكننا لن نأخذه في هذا اليوم، إنما انتقلوا معي إلى علم المعاني. تقول لي لماذا؟ والجواب بارك الله فيك أن هذه الأبواب التي هي أبواب المجاز فيها قوة على المبتدئ في البلاغة، فهي تشبه باب الممنوع من الصرف في النحو، والداخل في هذه الأبواب قد لا يخرج منها، وربما ترك البلاغة بأسرها، فلأجل هذا سنؤخر الكلام على الحقيقة والمجاز قليلا. فيه أبواب سهلة وأبواب تحتاج إلى انتباه، وننتقل إلى علم المعاني. ثم بعد فراغنا من علم المعاني وعلم البديع نرجع إلى ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، ويكون الطالب قد مر على أكثر أبواب هذا الكتاب، فإذا عاد إلى الحقيقة والمجاز فإن فهمها بذاك الفهم فالحمد لله، وإن نقص فهمه لها فيكون قد أدرك الأبواب الأخرى. فلئلا يكون هذا الباب عائقا عن المواصلة في البلاغة نؤخره إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قسم علم المعاني: تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. الأمثلة: قال أبو إسحاق الغزي: لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح بن حمدان. وقال أبو الطيب: لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. وقال أبو العتاهية: إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه محايل الفقر، مخايل نعم، لترى عليه مخايل الفقر. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. قال: وأوصى عبد الله بن عباس، وأوصى عبد الله بن عباس رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. وقال أبو الطيب: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن. هذه الأمثلة مقسمة إلى ثلاثة بثلاثة. الثلاثة الأمثلة الأولى أخبار، والثلاثة الأمثلة الأخيرة إن شاء. فقوله لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان من مدح ابن حمدان، هذا خبر لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا، يخبر عن نفسه أيضا إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر، يتحدث عن البخيل. لكن الأمثلة الثلاثة الأخيرة يا بني تعلم، هذا أمر والأمر إن شاء، تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. وفي الأثر المنسوب إلى ابن عباس لا تتكلم، نهي والنهي إن شاء، لا تتكلم بما لا يعنيك ودع الكلام في كثير، دع فعل الأمر والأمر إن شاء، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. والمثال الأخير لا ترق ظهرك، نهي والنهي إن شاء، لا ترق ظهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. قال البحث يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي هو الذي نشر فضائل سيف الدولة ابن حمدان وأذاعها بين الناس، ونعم صدق أنه من أكثر من مدح الدولة الحمدانية وأذاع فضائلهم. الأسرة الحمدانية قال ويقول لولا أبو الطيب ما ذاعت شهرة هذا الأمير، ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه. قال وهذا قول، ركز من هنا انتبه، قال وهذا قول يحتمل أن يكون الغزي صادقا فيه كما يحتمل أن يكون كاذبا. إذن قول احتمل الصدق واحتمل الكذب، فهو صادق إن كان قوله مطابقا للواقع، كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع. هذا خبر لأنه يحتمل الصدق وماذا والكذب لذاته. قال والمتنبي في المثال الثاني يخبر عن نفسه بأنه قانع راض بحاله التي هو فيها، فليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آت، وليس من دابه أن يندم على ما فات. قال الشارح ومن المحتمل أن يكون كاذبا غير صادق، قد يكون مخالفا لهذا الكلام، قد يشرب إلى الموجود وقد يتحسر على المفقود. قال كذلك يجوز أن يكون أبو العتاهية في المثال الثالث صادقا فيما قال وادعى إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر، ويجوز أن يكون غير صادق. إذن هذه أخبار. إذا قلت لك جاء زيد خبر، وإذا قلت لك سيأتي زيد خبر، سيأتي زيد خبر، حتى وإن دخلت عليه أدوات تجعله في المستقبل لكنه لا يزال خبرا، ما يزال خبرا محتملا للصدق والكذب. وإذا قلت لك أنا لا أكل الحمضيات مثلا أو أنا لا أكل الفلافل، هذا قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، هذه أخبار. فالصدق محتمل فالخبر محتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي بقطع النظر عن المتكلم به، لأن المتكلم بالخبر على ثلاثة أقسام: قسم لا يكون في خبره إلا الصدق، وهو خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وخبر من صدقه الله ورسوله، وقسما لا يكون كلامه إلا كذبا كخبر مدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر كذلك أيضا الملحدين المشركين الجاعلين مع الله إلها آخر، لا يكون كلامهم إلا كذبا. والقسم الثالث ما احتمل الصدق والكذب أو ما جاز أن يكون صادقا وما جاز أن يكون كاذبا، هذا في القائل، وهذا سائر الناس. وقد يقوى احتمال الصدق في الصالحين والصديقين، وقد يقوى احتمال الكذب في الفسقة والذين شهروا بالعدم المبالاة أو بالكذب. فإذا ليس نظرنا إلى القائل هل هو ممن يصدق أو ممن لا يصدق، نظرنا إلى الكلام نفسه، إلى الكلام نفسه بقطع النظر عمن قاله. فلو قال شخص جاء زيد، قال شخص جاء زيد، هذا الكلام جاء زيد يحتمل أن يكون مطابقا للواقع، عندنا احتمالان: أن يكون مطابقا للواقع وأن يكون غير مطابق. إذن هذا جعلوه خبرا لأنه احتمل هذين الشيئين. لكن لما أقول لك قم اكتب، هذا ليس بخبر يحتمل الصدق يحتمل الكذب، إنما هو إنشاء وطلب، أطلب منك فعل شيء بعد زمن التحدث. نعم، فهذا ليس مثل الأول. الأول تنظر إلى مطابقته للواقع، هل طابق الواقع أم لم يطابق الواقع. أما الثاني فإنه أنشئ في ذلك الحال، أنشئ في ذلك الحال، فلا ينطبق عليه أن يكون مطابقا لواقع أو عدم مطابقا لواقع، لأنه ليس حديثا عن شيء استقر فصرنا نبحث عن مطابقته من عدمه، إنما هو حديث عن شيء يطلب أو ينشأ في ذلك الوقت. وهذا في أبواب الأمر والنهي وإنشاء المدح وإنشاء الذم وفي الرجاء وفي النداء. نعم، هذه أبواب للإنشاء، وأما أبواب الخبر فهي الجمل الخبرية المعتادة، الجمل الاسمية والجمل الفعلية التي ليست من قبيل الإنشاء. وسيأتي أن الإنشاء ينقسم إلى إنشاء طلبي، تنشئ في ذلك الوقت كلاما لا يعرفه السامع حتى يقال هل هو مطابق للواقع أم غير مطابق، إنما أنشئ في ذلك الحال. نعم، فقد يكون ذلك الإنشاء للكلام معه طلب مثل قم أو لا تقعد، وقد يكون إنشاء غير طلبي لا يطلب منك شيء، إنما هو إنشاء مدح، إنشاء ذم، تمني، رجاء. نعم، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. نقرأ البحث. قال بعد ذلك، بعد أن قرأنا شيئا، قال انظر بعد ذلك إلى المثال الرابع، تجد قائله ينادي ولده: يا بني تعلم، ويأمره أن يتعلم حسن الحديث. وذلك كلام لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب، يعني ليس معناه أن هذا الكلام، قد يأتي شخص ويقول نعم هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لا ليس هذا المقصود. المقصود هل هو مثل قولك قام زيد، قام زيد، تنظر في الواقع هل قام زيد، إن قام فكلامك مطابق للواقع فيقال صدق، إن لم يقم فكلامك غير مطابق للواقع فيقال كذب. أما هذا يا بني تعلم، يطلب منه شيء لم يكن يعرفه إلا بعد أن سمع اللفظ الذي هو تعلم. قال لأنه لا يعلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنما هو ينادي ويأمر، النداء والأمر. كذلك لا يصح أن يتصف عبد الله بن عباس في المثال الخامس والمتنبي في المثال السادس بالصدق أو الكذب، لأن كل منهما لا يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله. ولو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين، ويسمى النوع الأول خبرا والنوع الثاني إنشاء. انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة، أي مرة أخرى أو غيرها أو في غيرها، تجد كل جملة مكونة من ركنين أساسيين، كل جملة سواء كانت جملة خبرية أم كانت جملة إنشائية لا بد أن تترك أولا من ركنين أساسيين هما عمدة الكلام في الجمل الفعلية في الجمل الاسمية، هما المحكوم عليه والمحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. أما ما عداهما فهو قيد في الجملة وليس ركنا أساسيا. طيب لو جئت إلى المثال، مثلا خذ مثالا على امتلأت مسامع الناس، امتلأت مسامع الناس، هذه جملة فعلية مكونة من فعل ومن فعل، المسند إليه الذي أسندت إليه شيئا هو مسامع الناس، والمسند هو الامتلاء امتلأت، فالفعل مسند والفاعل مسند إليه. حين تقول قام زيد، حين تقول ماذا؟ قام زيد، أين المسند إليه؟ زيد أسندت إليه شيئا، وأين المسند؟ قام، قام مسند، وزيد مسند إليه. هذه جملة فعلية مركبة من فعل وفعل، زيد قائم جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، رحمك الله. نعم زيد قائم، أين المسند إليه؟ زيد، والمسند قائم. النظر في المسند والمسند إليه من حيث المعنى، انظر في المعنى، حين تقول قام زيد أو زيد قائم أسندت القيام إلى من؟ إلى زيد، فزيد مسند إليه، والقيام مسند، قائم أو قام مسند. المسند إليه يقال له أيضا بعبارة أخرى محكوم عليه، محكوم عليه، والمسند يقال له في عبارة أخرى محكوم به، القيام محكوم به، محكوم به على من؟ على زيد. إذن زيد محكوم عليه، زيد محكوم عليه، ويقال فيه محمول ومحمول عليه، المحمول القيام والمحمول عليه زيد، هذه كلها عبارات لشيء واحد. الجمل إما أن تكون اسمية وإما أن تكون ماذا؟ فعلية. الجمل الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والفعلية من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل. نعم، هذه الجمل وهذه أركانها، وهي عمد الكلام، العمدة في الكلام، مبتدأ وخبر، فعل وفعل أو فعل ونائب فعل. ما عدا ذلك ليس بعمدة، إنما يكون ماذا؟ فضله. فيقول لك يعني كل كلام مما سبق، ومن كل كلام أيضا إذا كان كلاما مفهوما صحيحا فإنه يكون جملة فأكثر. والجملة تتركب من ركنين أساسيين هما المحكوم عليه والمحكوم به. المحكوم عليه يسمى مسندا إليه، والمحكوم به يسمى مسندا. أما ما عدا ذلك فهو قيد في الجملة وليس ركنا أساسيا. طيب، إذا قلت لك يا مجاهد، أقول لك ذهب زيد إلى المسجد مبكرا، ذهب زيد إلى المسجد مبكرا، ما إعراب هذه الجملة؟ ذهب فعل ماض، زيد فاعل، إلى المسجد جار ومجرور، مبكرا حال. طيب، ذهب زيد إلى المسجد مبكرا، هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل. الفعل مسند، الفاعل مسند إليه. أسندت الذهاب إلى من؟ إلى زيد. حكمت بالذهاب على من؟ على زيد. إذن زيد مسند إليه، محكوم عليه، وذهب مسند أو محكوم به. إلى المسجد جار ومجرور، هل هو أحد أركان الجملة؟ الجواب لا. ماذا يقال فيه؟ قيد. مبكرا حال، ماذا يقال في الحال؟ قيد. ذهب زيد إلى الجمعة مبكرا أو إلى المسجد مبكرا يوم الجمعة، يوم ظرف، قيد. قيد. فما عدا أركان الجملة الأساسية فهي قيود. ننظر إلى القواعد. قال: الكلام قسمان، خبر وإنشاء. فالخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق، إنه صادق فيه أو كاذب. فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. القاعدة التي بعدها: لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان، محكوم به، محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا، وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد. لماذا استثنى المضاف إليه واستثنى الصلة؟ لأن الصلة جملة، الصلة هي جملة إما فعلية وإما اسمية، والمضاف إليه حين تضيف شيئا تسند المضاف إلى المضاف إليه، فيجتمع فيه المسند والمسند إليه. حين تقول قيام زيد، جلوس عمر، يكون فيه إسناد شيء إلى آخر، فلذلك استثنوه. طيب، انظر إلى الحاشية. قال: مواضع المسند إليه الفاعل ونائبه، والمبتدأ الذي له خبر، وما أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها. هذه مواضع المسند إليه. الفاعل ذهب زيد، قام زيد مسند إليه. نائب الفاعل ضرب عمرو، ضرب عمرو، أسند وقوع الضرب على عمرو. قال، قال بعد ذلك ماذا؟ قال والمبتدأ الذي له خبر، المبتدأ الذي له خبر. زيد قائم، زيد قام. ما الذي خرج بذلك؟ سيأتي في الحاشية الثانية. المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر. انتبه الآن، لما أقول لك زيد قائم، أين المسند إليه؟ أين المسند إليه؟ زيد. اتفقنا، المسند إليه زيد. ما إعراب زيد؟ زيد قائم. ما إعراب زيد؟ مبتدأ. لكن لما أقول لك أقائم زيد، أقائم زيد، عند الإعراب الهمزة الاستفهام، قائم مبتدأ، زيد فاعل سد مسد الخبر، زيد أقائم زيد. ما إعراب زيد؟ فاعل سد مسد الخبر. أين المبتدأ؟ قائم. انظر المثال الأول، زيد قائم، زيد مبتدأ مسند إليه. في المثال الثاني، أقائم زيد، أين المبتدأ؟ قائم. المبتدأ أين؟ قائم. قائم مسند أم مسند إليه؟ مسند. فإذا المبتدأ يقع مسندا إليه زيد قائم، ويقع مسندا أزيد قائم، أقائم عفوا، ويقع مسندا أقائم زيد، أقائم زيد. أنتم معي؟ طيب، متى يكون المبتدأ مسندا إليه؟ هذا هو الأصل، أن المبتدأ مسند إليه، المبتدأ مسند إليه، محكوم عليه، لأنك تأتي به في أول الكلام لتسند إليه شيئا، تأتي به في أول الكلام لتحكم عليه بشيء. حين تقول زيد نعم، ما به؟ قال قائم، حكمت عليه بالقيام، أسندت إليه القيام، هذا هو الأصل في المبتدأ. لكن في قسم المبتدأ الذي ليس له خبر إنما له فاعل سد مسد الخبر، ينعكس الأمر. المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر، قائم مبتدأ زيد، ما نقول خبر، أقائم زيد، قائم مبتدأ زيد، زيد ما يعرابه، لا نقول خبر، إنما نقول فاعل، اسم الفاعل، لأن قائم على وزن اسم الفاعل، فاعل سد مسد الخبر. أين المسند؟ وأين المسند إليه؟ المسند إليه زيد، ما زال زيد هو المسند إليه، ما يعرابه؟ يعرابه فاعل. أين المسند؟ المسند قائم، المسند قائم، ما يعرابه؟ قائم مبتدأ. إذن لو سألتك ما هو الأصل في المبتدأ، أن يكون مسندا إليه أم أن يكون مسندا؟ أن يكون مسندا إليه. متى يكون المبتدأ مسندا؟ إذا لم يكن له خبر، إنما كان له فاعل سد مسد الخبر، في هذه الحالة فقط. ولهذا انظر ماذا قال في الحاشية، مواضع المسند إليه الفاعل ونائبه، والمبتدأ الذي له خبر زيد قائم. وما أصله المبتدأ والخبر؟ نحو كاسم كان وخاتحة، كان زيد قائما. فالحاشية التي بعدها، مواضع المسند هي الفعل التام، أخرج الفعل الناقص كان وخاتحة تقدم، والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. من يأتي بمثال على المبتدأ الذي اكتفى بمرفوعه الذي له فاعل سد مسد الخبر؟ أقائم ماذا؟ زيد. أين المبتدأ؟ أقائم. قائم مسند أم مسند إليه؟ مسند، لأنه ماذا؟ لأنه ليس مبتدأ، ليس مبتدأ له خبر، إنما هو مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر فاكتفى بمرفوعه. والمبتدأ المكتفي بمرفوعه وخبر المبتدأ، وما أصله خبر، وما أصله خبر المبتدأ كخبر كان وأخواتها، واسم الفعل، واسم الفعل والمصدر النائب عن فعل الأمر. قال القيود هي أدوات الشرط والنفي والمفاعيل. هل مقصود من المفاعيل عندك يا من محمد أصغر؟ المفاعيل، المفعول به والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول المطلق والمفعول فيه الذي هو الظرف، هذه المفاعيل كلها قيود. قال والحال والتمييز والتوابع والنواسخ. نعم، إذن هذا درس، هذا درس اليوم في الخبر والإنشاء، في الخبر والإنشاء. ومن باب التسهيل أيضا عليك بارك الله فيك أن أبواب الإنشاء معدودة، قد حددوها وعدوها، فلا يعني تكلف نفسك أو ترهق نفسك في ماذا أنك ما فهمت، ما اتضح لي، ما كذا. أبواب الإنشاء معدودة، ستأتي بعضها في هذا الكتاب وبعضها في كتاب آخر وتكملتها في كتاب آخر. الأمر، النهي، النداء، الترجي، الرجاء على خلاف الاستفهام. نعم، هذه أبواب معروفة، أبواب إنشاء، وما عداها خبر. حتى لو لم تفهم ويعني تدرك ضابط الإنشاء من الخبر، مع أنه سهل، لكن لو فرض أنه أشكل عليك لا تبالي يعني بهذا، سيتضح لك مع الوقت. وذلك أن أبواب الإنشاء قد عدوها وحدوها وذكروها في كتب البلاغة، فإذا انتهى أو ماذا بارك الله فيك، الأمر أسهل مما يعني قد تكلف نفسك فيه العناء، أو يعني تجد في نفسك أنك لم تفهمه. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.